الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ولكن هذه القصة، أي قصة ذات أنواط، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا، حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلتهم بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهل المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل لو قاله. فكيف لا تنفعهم إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسهم؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث أسامة رضي الله عنه عن أبي، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. كلمة ما يخالف ذلك عيد على إيه؟ الإسلام. طيب، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معنى ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتدوا بها ما ذكرنا. الشرح: هذه صلة للجواب عن الشبهة التي أدلى بها المشركون في أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر أبدا ولو فعل ما فعل، لأن لا إله إلا الله تدخله في الإسلام. وفي أثناء ذلك ساق الشيخ رحمه الله قصة ذات أنواط والحديث في ذلك، وأخذ منها ثلاث فوائد، وذكرنا منها الفائدة الأولى من تلك القصة أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، وقد سبق بيان هذه الجملة. قال في الفائدة الثانية، وتفيد أيضا يعني قصة ذات أنواط، أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، لأن هذا الكلام الذي طلبوه قالوا في معناه قلتم والذي قال في معناه صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن طلب إلها مع الله فإنه يطلب عبادة ذلك الإله، فكفره يكون بعبادة غير الله، ومعلوم أن الطلب متصل بالمطلوب اتصال اللازم بالمجزوم، ولهذا نستفيد منه أن الكفر إذا كان مورده القول فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل به فتاب من ساعته فإنه لا يؤخذ بذلك، يعني أنه لا يكفر بقول كفري لأنه جاهل بهذا القول، وذلك إذا نبه فتنبه إذا قيل له هذا كفر والدليل على ذلك كذا، أو أجمع العلماء على كذا، أو قال الأئمة كذا، فتنبه فإنه لا يكفر بذلك، لأن مورد الغلط في اللسان والجهل يعذر به صاحبه في مثل هذا، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قولهم ولكنه أنكر عليهم وغلظ الكلام عليهم شديدا. نعم. ومن قال لك أنه قيد الكفر بالقول؟ يعني نصبر حتى نسمع كلام الشيخ، والشيخ في اللقاءات الماضية قال الكفر يكون بالإيه؟ بالقول وبالفعل وبالقلب. لا، نعم، إزاي الرجل يتكلم عن قضية معينة وهي قول الصحابة رضوان الله عليهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بيتكلم عن هذه الفعلة فقط، بدليل أنه أن الإنسان إذا فعل فعلة كفرية أو شرك وهو يجهل، والجهل ليس من سعيه ولا من كده ماله، يعذر. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. يقول: فأفاد كما قال الشيخ أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري، أي لا يدري أنه مؤاخذ بقوله ذلك، لا يدري أن كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له أن يقوله، والجهل راجع إلى جهتين: الجهة الأولى حكم القول بجهل أن قوله لا يحل أو أنه كفر، الجهة الثانية يجهل ما يترتب عليه من أحكام بسبب ما قاله، والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني. واضحة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. يكفي لكي يحاسب أن يعلم أن القول أو الفعل محرم، جهل الأحكام المترتبة على القول أو الفعل المحرم لا عبرة بالجهل، فكل من علم أن السرقة حرام ولكن يجهل قطع اليد وسرق تقطع يده، وجهله بالحكم لا يعد عذرا له. نعم يا شيخنا، نعم حتى ايه؟ نعم حتى اذا وصل الحكم التكفير. يبقى في فرق بين العلم، العلم بحرمة القول او الفعل، وفي فرق بين الاحكام المترتبة على القول او الفعل. فتعليق الاحكام على الامر الاولي لا على الامر الثاني. يقول يعني انه اذا كان جهله وعدم درايته راجعة الى انه لا يعلم ان هذا الكلام لا يحل له، ولا يعلم ان هذا الكلام لا يجوز له، ولا يعلم ان هذا الكلام كفر، فانه اذا نبه فتنبه فانه يعذر بذلك. اما اذا علم انه لا يجوز له ذلك فيقول اعلم ان هذا كفر وانه لا يجوز، ولكن لا ادري ان هذا يوصل القائل الى درجه الكفر، لا ادري اني اصير كافرا بذلك، فهو يدري انه محرم ولكن لا يدري انه يصير كافرا بذلك، فهذا لا يعذر به. مثل من يقول ادري ان القذف محرم لكن لا ادري ان اجلد، فهذا لا يعذر بجهله فعدم الدرايه بالاحكام الشرعيه اذا كان مردها الى عدم الدرايه بحرمه القول وعدم الدرايه بان القول حرام كبيره كفر، فهذا يعذر به في مسائل كثيره. اما اذا علم الحكم ولكن جهل انه يجب عليه الحد بهذا او انه يكفر بهذا فانه يؤاخذ فيكفي درايته انه لا يحل له هذا القول. وهذا له تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدم الدراية أو الجهل إلى جهل بالحكم، يعني إلى جهل بعاقبة الحكم. معلوم أنه إذا كفر فإنه يصبح مرتدا فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وفي بعض صور الكفر يقتل زندقة ولا تقبل منه توبة. فإن قال أنا أعلم أن الكلام حرام ولكني أجهل أني إذا قلت ذلك أني أصبحت مرتدا أو أني أصبحت زنديقا قتل بهذا الكلام ولا يعذر، فإنه يعذر إذا كان يجهل الحكم. أما إذا قال مثلا في الزنا أنا أعلم أن الزنا حرام لكن لا أدري أن الزاني المحصن يرجم، فهنا لا يعذر بجهالته ولكن يعذر إذا قال أنا لا أعلم أنه حرام. وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في عدم دراية بعض المسائل. فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء، وعدم دراية الحكم على صاحبه أو العقود المقدرة على صاحبه وأشبه ذلك هذا شيء آخر. انتبهوا معشر المسلمين لهذه القواعد وكونوا على علم تام بها. مثل من سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب دين الله او سب الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ هنا، وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بني إسرائيل نبهوا فتنبهوا، وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر نبهوا فتنبهوا. الفائدة الثالثة قال وتفيد أين الفاعل؟ قصة ذات أنواط. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعزير، ومعلوم أن باب التعزير في الشريعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال، يبقى باب التعزير أوسع من باب الحدود. ولا يلزم من عدم إقامة الحد عدم التعزير، بل ممكن أن يعفى عنه ولا يقام عليه الحد لجهله، ولكن لولي الأمر أن يعزره بما يتناسب مع الجرم. فالتعزير بالقول بأن يؤنب بكلام شديد قوي، والتعزير بالفعل بإما بضرب أو بهجن وبأشبه ذلك، والتعزير بالمال بأخذ بعض ماله، وهذا من جهة القاضي. اكتب عندك وكل ذلك إن لم يكن في الذنب نص شرعي. وكل ذلك إن لم يكن في الذنب نص شرعي وكان صاحبه لا يعذر بجهله. مثال ذلك من زنى وهو يعلم الحرمة، فلا يعذر بمال بل ليس له إلا الحد. من زنى وهو يعلم الحرمة فلا يعذر بمال بل ليس عليه إلا الحد، إما الرجم وإما الجلد. انتبهوا يا أخواننا. يبقى بناء على ذلك بعض إخواننا اللي هم يعني عندهم حرص على فض المنازعات بين الناس يستدعى لبعض الجلسات العرفية. قبل أن تذهب سل عن الجرم الذي وقع، هل يا ترى نص عليه الشرع أم لم ينص؟ فإن كان الشرع نص عليه إياك أن تذهب. يعني واحد قال لك تعالى والله بنحقق في مشكلة، فلان ابن فلان اتهم فلانة بنت فلان بالزنا، هتروح تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ نقدمه ما نقدمش، كل ده كلام باطل، كل حكم بغير ما أنزل الله. طيب تعالى فلان ضرب فلان فأسقط له سنة ثنية، لا نروح، لأن هذا الفعل قدره الشرع بمال اللي هو دية منافع الأعضاء. أما إذا كان حرصك على إصلاح بين الناس على حساب الشريعة فهذا عياذا بالله من البدع المحدثة في دين الله، وهذا هو المعني بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا كان كذلك فالتعزير في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنكر بحسب الحال، فهؤلاء كان قولهم قبيحا وكان طلبهم قبيحا إذ طلبوا إلها مع الله، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الكلام قد يقال إن ظاهره ليس بشديد، إن ظاهره ليس فيه تعزير، لكن هذا ليس بصحيح، بل المسلم الموحد الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله عز وجل بلا إله إلا الله وقد فقه هذه الكلمة، إذا قيل له أنت طلبت إلها مع الله فإن هذه الكلمة تتفطر لها القلوب، فهي أعظم مما لو قيل له اسكت أو قيل له كذا وكذا، بل قيل له أنت طلبت إلها مع الله، ومعلوم أنه ما دخل في الدين إلا للتوحيد، إلا لإسلام الوجه لله وحده دون الآلهة المتعددة. فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعزير، فمن وقع في الباطل فقيل له أنت وقعت في كذا وكذا تأنيبا له، فإن هذا نوع من التعزير الشديد وتغليظ الكلام بما يناسب الحال، إذن أفادت أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا انتهاء لأحد الأجوبة على تلك الشبهة. ويتصل بتلك الشبهة شبهة أخرى سبقت، وهي قولهم أنتم تكفرون بالشرك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام وصلى وزكى وحج ويكون له أعمال صالحة، فلهم شبهة متصلة بتلك الشبهة، كما قال وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله إلى آخره. وهذا الكلام مع جوابه أفاد أن شبهة من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله الجواب عليها مترتب بأمور. الأمر الأول أن يقال لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام بلا إله إلا الله فإنه ينتظر به. اكتب عندك في ورق متى يثبت الإسلام لشخص ابتداء، متى يثبت وصف الإسلام لشخص ابتداء؟ الجواب بواحدة من الأمور الآتية: متى يثبت وصف الإسلام لشخص ابتداء؟ بواحدة من الأمور الآتية: الأولى أن ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، الثاني أن يولد من أبوين مسلمين، الثالث أن يولد من أب مسلم، الرابع أن يوجد لقيطا في بلد مسلم، الخامس أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. الخامس أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. أول شيء النطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب مسلم، أن يوجد لقيطا في بلد مسلم، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. الأمر الأخير أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. نعم، أن يريد أن يظهر الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. من أول السطر، فإذا أظهر واحدة مما سبق ثبت له وصف الإسلام ابتداء. فإذا أظهر واحدة مما سبق ثبت له وصف الإسلام ابتداء، فيعصم ماله ودمه وعرضه، فيعصم ماله ودمه وعرضه، ثم ينظر مدى التزامه بما دلت عليه الشهادتان أو ببعده عما يناقض الشهادتين. ثم ينظر مدى التزامه بما دلت عليه الشهادتان أو ببعده عما يناقض الشهادتين. انتبهوا للكلام ده كويس. وبهذا يثبت له وصف الإسلام استمرارا. وبهذا يثبت له وصف الإسلام استمرارا. وفي حديث وفي قصة أسامة بن زيد مع الذي قتله دليل. اكتبوا يا أخواننا وانتبهوا لهذه القواعد. وفي قصة أسامة بن زيد مع الذي قتله دليل على قاعدة عظيمة، وهي دليل على قاعدة عظيمة وهي لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا. لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا. ووجه ذلك أن كل القرائن المحيطة بالواقعة تدل أن كل القرائن المحيطة بالواقعة، أي وقع نقصد يا أخوانا؟ قتل أسامة، تدل على أن الرجل نطق بالشهادتين تعوذا من السيف. تدل على أن الرجل نطق بالشهادتين تعوذا من السيف. ولكن هناك احتمال ولو قليل، ولكن هناك احتمال ولو قليل يرد، وهو أنه قالها حقيقة. يرحمكم الله، أنه قالها حقيقة. ومن هنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد لصحة ما نقول ما ثبت عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود مع شيخ فيض. ويشهد لصحة ما نقول ما ثبت عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين يعني أرجو من إخواننا من خلال دراستنا للعلوم الشرعية أن تفرق بين الفاضل والمفضول في الطاعات، وتفرق بين الطاعة المؤقتة والطاعة المطلقة، وتفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، حتى لا تصدر منك أمور تؤخذ عليك. قال المقداد: أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فتقاتلنا فضربني فقطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، ثم لاذ أي احتمى مني بشجرة، ثم لاذ مني بشجرة، فلما هممت أن أقتله قال أسلمت لله، فلما هممت أن أقتله قال أسلمت لله. أقتله بعد أن قالها؟ شجرة وهممت أن أقتله قال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال لا، قال لا. فقلت يا رسول الله، فقلت من القائل؟ فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، إنه قطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة، فلما علوته بالسيف قال أسلمت لله، فلما علوته بالسيف قال أسلمت لله، فلما علوته بالسيف قال أسلمت لله. أقتله بعد أن قالها؟ قال لا. أقتله بعد أن قالها؟ قال لا. ثم قال لي: إنك إن قتلته، وده محل الشاهد، إنك إن قتلته بعد أن قالها فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته. تلم أول فينا أبو عمر. فلما علوته بالسيف قال أسلمت لله. أقتله بعد أن قالها؟ قال لا، قال لا. مسألة وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا دي من القضايا التي يجب أن تكون عندك في غاية الوضوح، ما يكونش فيها لبس ولا غموض. قال لا. يبقى هنا المقداد بيقص عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، تقابل هو رجل من المشركين فتقاتل، فتمكن المشرك من قطع يد المقداد كما قص المقداد: أرأيت إن قاتلني فقطع يدي. فلما تمكن منه المقداد وعلاه بالسيف لاذ الرجل بشجرة ثم قال أسلمت لله. كلمة أسلمت لله أو قال لا إله إلا الله، كل هذه كلمات تدل على أنه نطق بالإيه؟ بالشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح فقال للمقداد: إنك إن قتلته بعد أن قاله. قال ماذا يا محمد؟ أسلمت لله. إنك إن قتلته بعد أن قالها فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. كتبت، اكتبوا يا أخوان. فإنك إن قتلته بعد أن قاله، ف فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. كتبت يا علي؟ ها؟ أنا ما سألتلكش أنت فاهم ولا متش فاهم، أنا بسألك كتبت؟ كتبت؟ أملى علي. لا، من أول إنك إن قتلته. وإنك بمنزلته وأنت بمنزلته. انتبهوا يا أخوانا.
ثم قال إنك إن قتلته بعد أن قلاه إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة. وهو بمنزلته قبل أن
تقتله. مظبوطة كده؟ معنى الكلام ده كلمة فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم كما كان هو غير معصوم الدم بشرك، غير معصوم الدم بشركه، فأصبحت أنت غير معصوم الدم لأنك قتلت معصوم الدم. اتفهمت؟
بعد أن نطق بالشهادة.
أي نعم، أصبح معصوم الدم، لأن بعض المبتدع قال فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة، أي أصبحت كافرا. لا، أصبحت غير معصوم الدم. تفضل. لا معايا؟ طيب، وهو بمنزلتك قبل أن إيه؟ لا، قبل أن تقتله، أي أنه أصبح معصوم الدم كما أنت كنت معصوم الدم قبل أن تصير غير معصوم الدم. اتفهمت يا أخوانا؟ ماشي. معايا شيخ محسن؟ معايا يعني؟ متأكد؟ ماشي يا مشايخ، إن كان الحديث مشكل عليكم نفصله بالله، لأن ده مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصر المقداد على القتل بعد أن قال الرجل الكلمة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح الحكم، فأصبح المقداد قبل أن يقتل الرجل له منزلة، والرجل قبل أن يقول الكلمة له منزلة. كويس. وبعد أن قال الكلمة له منزلة، والمقداد بعد أن قتله له منزلة. مظبوط كده؟ يبقى أصبح عندنا إيه؟ أربع منازل، لكل من الرجلين منزلتان. مظبوط؟ الرجل قبل أن يقول الكلمة كان غير معصوم الدم. لما يا محمد يا ولدي؟ أحسنت. يبقى عدم عصمة دمه لأنه إيه؟ مشرك. طيب، بعد أن قال الكلمة أصبح إيه يا طلبة؟ معصوم الدم بسبب الإيه؟ الإسلام. مظبوط كده؟ أصبح معصوم الدم بسبب الإيه؟ الإسلام. طيب، المقداد قبل أن يفعل الفعل كان معصوم الدم بإيه يا ولدي؟ بالإسلام. طب بعد أن قتله أصبح غير معصوم الدم لأنه إيه؟ قتل معصوم الدم. أمال إيه؟ غير معصوم الدم يعني هنقتله لأنه قتل مسلم. أين؟ أمال بعتبر إيه؟ ها؟ أعيدها تاني؟ أعيد تاني يا مشايخ؟ فهمت يا شيخ ماهر؟ فهمت يا محمد؟ فهمت يا علي؟ طب رجاء الله يبارك فيكم، اتفضل يا أخي الفاضل. مظبوط.
طب الحديث اسامه قتل معصوم الدم.
طب ما احنا قلنا العتب جه هنا، اللوم جه هنا لانه قتله، لانه عصم دمه بالكلمه. فين؟ لا، دي بقى لا تاويل لاهل العلم. ماشي، لها تاويل لاهل العلم، سياتي باذن الله ان اردتموه، ولكن انا اريد ان ادلل. تفضل. نعم.
أنت
يا أخوانا أنا أدري ما أقول. لحظة واحدة يا شيخ، لحظة، لو قعدنا حتى العاشرة اللي هو انتهاء الدرس في هذه الجزئية لن أمل، ولكن أنا لي وجهة نظر. أنا فصلت الكلام مظبوط، وسألت الشيخ ماهر وأخونا المهندس محمد وسألت علي، فاهمين يا أخوانا؟ وهذا من باب سؤال البعض وأقصد الكل، قالوا فاهمين. هممت أن أمر بشيء يعني تفضلا منكم قطعتموني في الكلام. أنا أريد إيه؟ أريد أن تفهم أنت الحديث وتصيغ الكلام بفهمك حتى لا يخرج من ذهنك. أما إن أمليت عليك الكلام كلمة كلمة والله لن تفهم معي. ده يعني معلش ديت ايه يعني 36 سنه خبره، لابد ان تحترم يعني. معايا مشايخ؟ اعيد تاني وتالت. معايا شيخ عبد التواب؟ طيب، عندنا المقداد والمشرك. المشرك له منزلتان والمقداد له ايه؟ منزلتان. ده هذا باعتبار مساله ايه؟ عصمه الدم. المشرك قبل ان يقول اسلمت لله معصوم الدم ولا غير معصوم؟ لانه ايه؟ مشرك وغير معاهد وغير من أهل الذمة، مشرك. بعد أن قال أسلمت لله ها أصبح إيه؟ وثبت له وصف الإسلام ابتداء ولا استمرارا؟ ابتداء. طيب المقداد قبل أن يدخل في قتال مع هذا المشرك كان معصوم الدم ولا غير معصوم؟ بإسلامه. بعد أن قتل الرجل بعد أن قال الكلمة أصبح معصوم ولا غير معصوم؟ سبب عدم العصمة ايه؟ انه قتل معصوم الدم. اكتب الكلام، تكتبه في ورقة في اثنين في ثلاثة، دي يرجع لك انت. سأصبر دقيقة ثم اوصل الكلام حتى نرجع لكلام أسامة بن زيد. تفضل يا شيخ. ما اسمع، قاعد علي
منزلته لما كان هو كان.
لا غير صحيح منطقة.
ما هي القرينة؟
أولا هذا الذي ذكرته لك ده كلام الإمام الخطابي ونقل الإجماع عليه. معي؟ لأن الرجل الذي قال أسلمت لله أصبح معصوم الدم لأنه ثبت له وصف الإسلام الإيه؟ ابتداء. فقول نبينا للمقداد بن عمرو فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته ما قال أحد من أهل السنة أنك كفرت. ولما قال أخونا محمد نحمله على الاستحلال، لا، لأنه في قتال ما استحل قتله. فمسألة الكلام هنا عن عصمة الدم وعن حكم القتل، أما الكفر وعدمه فليس له محل في إيه؟ في الحديث. نرجع لقصة أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة. ليه؟ لأنه هناك احتمال ولو قليل أن الرجل قالها إيه؟ لا، قالها إيه؟ قالها حقيقة. وهذا الاحتمال ولو قليل لابد أن يكون في الاعتبار. وانتم بركوا أخواننا. طيب أهل العلم قالوا، فلما أنكر نبينا صلى الله عليه وسلم على أسامة لما لم يودي المقتول؟ لما لم يودي المقتول؟ نعم. لا، هذه أكرمك الله بعيد عن موضوعنا. لا، بعيد عن موضوعنا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أسامة لأنه جعل أسامة متأولا. وفي آية في القرآن وهي طيب، من قبل أنفسنا أوتينا، ستأتي إن شاء الله. أما عن مسألة لم يوديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن أسامة كان متأولا فليس عليه دية، والدية من بيت مال المسلمين. وهناك نص سيأتي إن شاء الله لعل الله يذكرني به، أن أسامة قتله متأولا، متأولا، ومعنى النص فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. كويس. أسامة رضوان الله عليه وعن أبيه لما رأى الرجل أنه قال الكلمة تعوذا قال لا تنفعهم، لأن هذا في حالة رأوا العذاب ورأوا القتل نزل عليهم، فلما قال لا تنفعهم فكان أسامة متأول، ومعلوم أن التأويل فيه عذر بالجهل. هنا قلنا أن القرائن كلها تدل على أن الرجل قال الكلمة تعوذا بالسيف، ولكن الاحتمال القليل الموجود ولو قليل جدا كان ينبغي أن يراعيه أسامة ويكف عن القتل، وهذا الذي قاله العلماء لا يستدل على ما في القلب يقينا من خلال الإيه؟ الجوارح. ومن أجل هذا قلنا أن الرجل إذا فعل فعلة كفرية أو فعل ذنبا ليس بكفر وواظب عليه لا تدل المواظبة على الاستحلال، لا تدل الإيه؟ المواظبة على الإيه؟ على الاستحلال. لما؟ لعله عنده شبهة، عنده كذا، عنده كذا، عنده كذا. وقلنا أن ضابط الاستحلال الاعتقاد بأن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. اتفهمت إخواننا الجزئية دي؟ فلم يكن ينفعهم إيمان. هاتف من دائم ها؟ أغلقوا في أي غيرها يا ولد. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فأسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبي تأول هذه الآية وقال أن رجل ما نطق بالكلمة إلا لما علوته بالسيف، فكان متأولا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا قال أهل العلم وهذا ذكره الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم واداه من بيت المال، وقال أنه كان في الأصل كافرا فلا دية له، على تفصيل عند أهل العلم. واضح يا أخواننا الجزئية ديت ولا فصل تاني مشايخ؟ طيب نرجع للكتاب ونقول الأمر الأول مش كده؟ أن يقال لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام بلا إله إلا الله فإنه ينتظر به فيرى أيكون آتيا لحقوق لا إله إلا الله أم لا. فلا إله إلا الله لها حقوق، وأعظم حقوقها التوحيد، بل هي في التوحيد مطابقة. وإذا كان كذلك فإن قول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله ينتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلام أو نحو ذلك، ولا يعاقب على ما كان منه من الكفر، وإنما ينتظر به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وجاء في آخر الحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. اكتب عندك. ووقع في رواية صحيحة للحديث عند مسلم من رواية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية للحديث عند مسلم من رواية ابن عمر وعند البخاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله إلا بحقها، التارك لدينه المفارق للجماعة، وقوله هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كلها متفقة غير مختلفة. ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن من قال لا إله إلا الله فيما ظاهره أنه خوف فينتظر به، فإن أتى بحقوق لا إله إلا الله قبلت، وإن خالف حقها من التوحيد فإنه دل على نفاقه وإنما قالها تعوذا. وأسامة بن زيد قتل قبل التثبت، قتل قبل أن يستفصل ويرى هل هذا قالها تعوذا أو قالها على الإسلام حقيقة. طيب، كون بقى قالها تعوذا أو على الإسلام حقيقة كيف يتبين لنا؟ رد عليه السؤال الثاني. الرجل قال لا إله إلا الله، عندنا احتمالين، بغض النظر أحد الاحتمالين أرجح من الآخر، تعوذا وخوفا من السيف، حقيقة وحبا في الإسلام، مش ده الاحتمالات الوردة؟ كيف يتبين لنا أحد الاحتمالين يا يحيى؟ ها؟ ده الرجل اللي قدامنا إزاي؟ آه، ها؟ بالإمهال والانتظار. لذلك ضربت لكم مثال قبل ذلك، رجل مشرك فجالك قال لك أدخل في الإسلام إزاي؟ لا تستطيع أن تقول غير انطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين. قال لك وبعدين؟ قال له والله عيش معنا بقى شوية، سمع دار الإفتاء تعلن أن غدا صيام شهر رمضان، فقلنا له إن شاء الله من بكرة قبل الفجر بنص ساعة هتاكل لك لقمة وتمتنع عن الأكل والشرب وإتيان المرأة حتى المغرب. قال لي قلنا له شرع ربنا؟ قال لا لا لا، ولا يلزمني الكلام ده. ها هنا ثبت له وصف الإسلام استمرارا أم لم يثبت؟ لم ينفعه الأول أم لا ينفعه؟ المسألة واضحة، واخد بالك؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال لا لا سأعبد مع الله غير الله، ينفعه أم لا ينفعه؟ انتهى الأمر. ودي مسائل واضحة مجمع عليها بين أهل العلم. طيب، والجواب الثاني عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، بني قريظة وبني النضير أو يهود خيبر، قاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله بحسب تفسيرهم، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم على الشرك، قاتلهم على اتخاذهم ندا مع الله، قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فدل على أن قول لا إله إلا الله، انتبهوا يا أخوان، مع عدم تطبيقها وعدم العمل بما دلت عليه لا ينفع صاحبهم. كلام واضح ازاي؟ بما دلت عليه، دلت عليه ولها شروط ولها لوازم، لأنه خالف مقتضاه. كذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق فيما قدمنا، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، لكن لما لم يلتزموا بحكم أداء الزكاة لخليفة المسلمين قتلوا قتال ردة لا قتال بغاء، لأنهم ادعوا أنهم غير مخاطبين بحكم الله بأداء الزكاة لخليفة المسلمين. يبقى هنا إيه؟ ها تاني كده ركزوا معايا. لأنهم لم يلتزموا بحكم أداء الزكاة لخليفة المسلمين قتلوا قتال ردة لا قتال بغاء، لأنهم ادعوا أنهم غير مخاطبين بحكم الله وبأداء الزكاة لخليفة المسلمين. يبقى هنا انتفى شرط من شروط لا إله إلا الله بالكلية، وهو شرط إيه؟ الانقياد أو القبول. انتبهوا يا أخوان، الانقياد أو القبول. هو قال لك الخطاب ده لكم كلكم وأنا لا، زي بالظبط الرجل اللي ماله ها تزوج بامرأة أبي، كنا قتل ها ردة، لما لأنه لم يلتزم بحكم الله في هذه المسألة، كأنه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف لكم جميعا وأنا مستثنى. ما هو ده بقى انتفى إيه شرط بالكلية من شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله الثمانية إذا انتفى منها شرط بالكلية وتحققت بقية الشروط لا تنفعه بإجماع المسلمين. كلام واضح؟ طيب، يقول كذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار فيما تقدم هم كانوا يقولون ظاهرا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء الجهل يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. يعني أن هؤلاء الذين احتدوا بفعل أسامة قالوا ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من جحد البعث كفر وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر، فكيف إذا تقولون هنا يكفر مع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإتيانه بالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك؟ وفي هذه المسألة العظيمة مسألة التوحيد تقولون لا يكفر. لا شك أن هذا خلف من القول وتناقض، والقاعدة عند أهل العلم واحدة، وهي أنه من أتى بمكفر قولي أو عملي أو اعتقادي أو شك. سمعت يا شيخ إبراهيم كلام الشيخ؟ سمعت يا شيخ ياسر؟ ماشي ماشي أخوان، لازم أصبر. وهو أنه من أتى بمكفر قولي أو عملي أو اعتقادي أو شك فيما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما كانت دلالته قطعية فإنه يكفر ولو كان أصلح الصلحاء، بل قد قال الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اكتب عندك. وأما التحريق بالنار فلا يجوز بإجماع. والعصمة منتفية عن جميع الخلق إلا الأنبياء. والعصمة منتفية عن جميع الخلق إلا الأنبياء. يقول قال المصنف في بيان تناقض أهل هذه الشبهة فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، يعني كيف لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جحد فرعا من الفروع، جحد مسألة من المسائل، جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الحج أو جحد تحريم الربا أو جحد حل البيع. اكتب عندك. وقول الشارح فرعا من الفروع قياسا على أصل الدين وهو التوحيد، قياسا على أصل الدين وهو التوحيد. وقول الشارح الشيخ صالح أكرمه الله يقول هنا جحد فرعا من الفروع، يعني ياك أن تظن بالشيخ أنه يقسم الدين إلى أصول وفروع، أبدا، كما يفعل أهل البدعة والضلالة من تقسيم الدين إلى قشر ولباب، ولكن هنا يتكلم بتقسيمات باعتبارات معينة. عندنا أصل الدين اللي هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة والكفر بما سواه. فلما قال هنا جحد مسألة فرعية أي باعتبار أصل الدين وهو التوحيد، باعتبار أصل الدين أو هو وهو التوحيد. يقول أو جحد الحد أو جحد تحريم الربا أو جحد حل البيع الآخر ذلك، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. لا شك أن هذا تناقض، بل الباب باب واحد، الأصول والفروع في هذا سواء، فمن جحد التوحيد كفر، ومن جحد الصلاة كفر، ومن جحد الزكاة كفر، إلى آخر الأمور. الباب باب واحد ولا ينفعه قول لا إله إلا الله. يقول ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا، إما كونهم ما فهموا فهذا واضح كما سبق، وإما كونهم لن يفهموا، لأن الشبهة إذا قامت في القلب والبدعة إذا قامت بالروح وبالقلب فإن صاحبها يصعب عليهم الخلاص منها. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. اكتب عندك. والكلب شكلها داء يصيب الكلب فإذا أصابه يصيب كل بدنه فإذا عقر أحداً انتقل إليه المرض، فإذا عقر أحدا انتقل إليه المرض. افتح قوس اللي هو الصعار، شكل السين، شدة مفتوحة. لا، الصعار مضمومة. فأهل البدع استغرقت البدعة في قلوبهم حتى حجبتهم عن نور فهم الكتاب والسنة، وهذه من أنواع العقوبات التي يعاقب بها من ترك الكتاب والسنة إلى غيرهم. فهذا ملاحظ أن طائفة منهم من الأذكياء ومن العلماء وممن عندهم علوم مختلفة في التفسير وفي الفقه وفي العقائد غير ذلك، ومع ذلك يقعون في هذه المسألة، وإذا أفهمتهم لن يفهموا. وهنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا، تبوا يا أخوانا، فإنهم لا يعذرون بذلك، لأن فهم الحدة ليس بشرط، بل الشرط هو إقامة الحدة في التكفير. يعني لا يكفر إلا من قامت عليه الحدة الرسالية التي يكفر من أنكرها أو ترك مقتضاها. وأما فهم الحدة فإنه لا يشترط. لهذا قال الشيخ رحمه الله: ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا، وإذا كانوا لم يفهموا فإنه لا يعني أنه يسلب عنهم الحكم بالشرك الأكبر، لأن فهم الحجة ليس بشرط. وهذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم، هل فهم الحجة شرط أم ليس بشرط؟ والله قال في كتابه: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني جعلنا على قلوبهم أغطية وحجب أن يفهموا هذا البلاغ وهذا الإنذار. فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب ولم يفقه السنة، يعني لم يفهم. وتحقيق المقام هنا، لأن بعض الناس قال: كيف لا تشترطون فهم الحجة وكيف تقام الحجة بلا فهم؟ ركزوا يا أخوانا في الجزئية دي، وكيف تقام الحجة بلا فهم؟ وتفصيل الكلام هنا أن فهم الحجة نوعان. النوع الأول فهم لسان، فهذا ليس الكلام فيه، فإنه شرط في بلوغ الحجة، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، والله جعل هذا القرآن عربيا لتقوم الحجة به على من يفقه اللسان العربي. اكتب عندك: وجاء اللسان في القرآن ويقصد به ثلاث معاني. المعنى الأول اللغة، وهو المراد بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. المعنى الثاني اللسان يأتي بمعنى الجارحة، ومنه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. المعنى الثالث اللسان يأتي بمعنى الذكر والثناء، ومنه قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. انتبهوا يا أخوانا الذين، نعم ثلاثة، نعم اللي هو الذكر والثناء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يقول: وتفصيل الكلام هنا أن فهم الحجة نوعان. النوع الأول فهم اللسان، فهذا ليس الكلام فيه، فإنه شرط في بلوغ الحجة، لأن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بلسان قومه يعني إيه؟ بلغة قومه. والله جعل هذا القرآن عربيا لتقوم الحجة به على من يفقه اللسان العربي. وإذا كان كذلك فإن فهم اللسان هذا لابد منه، يعني إذا أتاك رجل يتكلم بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية وذاك لا يفهم منها كلمة، فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لا يفهمه حتى تبلغه بما يفهمه لسانه. النوع الثاني فهم احتجاج، بأن يفهم أن هذه الحجة التي في الكتاب والسنة حجة التوحيد أو في غيره أرجح وأقوى وأظهر وأبين، أو هي الحجة الضاحدة لحجة الآخرين. وهذا النوع لا يشترط، لأنه بيّن لنا وأخبر أن المشركين لم يفقهوا الحجة، فقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وقال: وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقال: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، فهم لا يسمعون سمع فائدة، وإن سمعوا سمع أذن. اكتب عندك: والمراد بسمع الفائدة سمع الاستجابة الذي يحمل صاحبه على الاستجابة لما سمع. يقول: سمع استجابة الذي يحمل صاحبه على الاستجابة لما سمع. يقول: ولا يستطيعون أن يسمعوا سمع الفائدة وإن كانوا يسمعون سمع الأذن، وقد قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا وهم يلعبون، حتى وصفهم بأنهم يستمعون وليس فقط يسمعون، بل يستمعون يعني ينصتون، ومع ذلك نفى عنهم السمع بقوله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقولوا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقولوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا هم سمعوا سمع لسان، لكن لم يسمعوا الحدة سمع القلب وسمع فهم للحدة، يعني أنها راجحة فلم يفهموا الحدة ولكنهم فهموها فهم لسان، فهموها لأنها أقيمت عليهم بلسان الذي يعلمون معه معاني الكلام، ولكن لم يفهموها بمعنى أن الحدة هذه راجحة على غيرها. ولهذا قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. الوجه الثاني أن الكفر والكفار أنواع. الوجه الثاني أن الكفر والكفار أنواع، منهم من كفره كفر عناد، ومنهم من كفره كفر تقليد، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ومن الكفار من كفره كفر إعراض، معرض عن الحق، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وإذا اشترط فهم الاحتجاج الحدة فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة الإجماع بالقول بأنه لا يكفر إلا المعاند. إذا قيل إنه يشترط فهم الاحتجاج، يعني أن يفهم من أقيمت عليه الحدة أن هذه الحدة أقوى وتضحط حدة الخصوم، فمعنى ذلك أن يصير القول إلى أنه لا يكفر إلا من كان معاندا فقط. ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين، بل منهم المعاند ومنهم غير المعاند، فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومنهم المقلد، ومنهم المعرض إلى غير ذلك. فإذا فهم الحدة ليس شرطا في إقامتها، ونعني بفهم الحدة فهمها من حيث كونها ضاحضة بحدد الخصوم، ومن حيث كونها أوضح من حدد الخصوم. فلو قال بعد إقامة الحدة عليه وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وبيان معنى العبادة وصفتها، وبعد أن يقيم الحدة عليه عالم يعلم كيف يقيم الحدة ويزيل الشبهة، ثم قال: أنا لم أفهم، فهذا قد أقيمت عليه الحد. اكتب عندك: ووجه ذلك أنه متبع لهواه. ووجه ذلك أنه متبع لهواه. ركز معي تاني كده، سأعيد القراءة. يقول: فلو قال بعد إقامة الحدة عليه وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وبيان معنى العبادة وصفتها، وبعد أن يقيم الحد عليه عالم يعلم كيف يقيم الحد ويزيل الشبهة، عالم أتى له بالأدلة، فقام الذي يقيم عليه الحد وطرى عليه بعض الشبهات فأقام العالم برد الشبهة، عالم، ثم قال: أنا لم أفهم الحجة. لا، فهذا قد أقيمت عليه الحد، لأنه في الحقيقة متبع لإيه؟ متبع للهوى. وهذا كما يقول العلماء ويقول شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، ويكفر من قامت به الحدة الرسالية. الحدة الرسالية يعني التي يقيمها الرسل أو ورثة الرسل ممن يحسن إقامة الحدة. فمن سمع الحدة وأنصت لها ثم لم يقتنع وقال: أنا لم أقتنع، فعدم اقتناعه هو عدم فهمه ليس بشرط في سماع إقامة الحدة. تمام، كما يتكلم رجل مع امرأة بوجوب الحجاب تقول: أنا لا أقتنع بالحجاب. هذا الأمر واضح أنها تتبع الهوى. لهذا الشيخ نبه على ذلك بقوله: ولن يفهموا، وكونهم لم يفهموا بما أشربت قلوبهم من حب الشرك وحب البدع ومخالفة السنة. ثم بيّن رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ذلك عايد على إيه؟ على إظهار الإسلام. يخالف ذلك بأمرين اثنين: بعدم الالتزام بما دلت عليه الشهادتين، أو الإتيان بما يناقض الشهادتين. فهمت؟ عدم الالتزام بما دلت عليه الشهادتان، أو يناقض ما دلت عليه الشهادتان. يقول: وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذ ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى أن قال في آخره: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني أن الله عز وجل يمن على من يشاء، فمن قال هذه الكلمة فينتظر في شأنه حتى يرى ما يأتي به من حقوق لا إله إلا الله. قال: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. هذا الذي قاله الشيخ محل إجماع بين أهل العلم. الإجماع حدة عند أهل السنة والجماعة في تفسير حديث أسامة في قتله للرجل، وغير هذا الحديث من أشباهه. وأما الحديث الذي علق فيه قتال الناس بقول لا إله إلا الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فإن في الحديث استثناء بقوله إلا بحقها، وأعظم حقوقها الواجبة التي تدل عليها الكلمة المطابقة التوحيد. قال: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا واضح أيضا، وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا إلى آخر الكلام. وهنا تنبيه على أنه ليس ثم تلازم بين القتال والحكم بالكفر، فقد يحكم بالكفر ولا يقاتل، وقد يقاتل وليس بكافر، يعني ليس كل من قتل فإنه كافر، بل تقاتل الطائفة التي تمتنع عن إظهار الشريعة من شرائع الإسلام، والتي تمنع شعيرة من شعائر الإسلام، فإن قالوا لا نظهر الأذان ولا نقيم الصلوات جماعة مثلا، كل يصلي في بيته لا نقيم المساجد ونحو ذلك من شعائر الإسلام، فإنهم وإن كانوا مقرين بذلك لكن إن منعوا هذا فإنهم يقاتلون، وإن كان تركهم لبعض السنن المشهورة، لأن الطائفة المانعة لشعيرة من شعائر الإسلام تقاتل حتى تظهر شعائر الله. اكتب عندك: ومن ذلك الامتناع عن ختان الإناث. يقول: وأظهر منه الطائفة الممتنعة التي تلتزم حكم من أحكام الله، فإنها تقاتل قتال كفر وردة التي لم تلتزم حكم من أحكام الله. إذن فمن حكم عليه بأنه يقاتل لا يلزم منه أنه يكفر، وكل من كفر فقد يقتل وقد لا يقتل، فإذا قد يكون الحال أن الكافر يقتل وقد يؤخر فلا يقتل، وكذلك الحال القتال، فقد يقاتل من كان كافرا وقد يقاتل من ليس بكافر. ومن النوع الأخير هذا الخوارج، فإن الخوارج لا يحكم بكفرهم، لأن عليا سئل عنهم أكفار هم، فقال: من الكفر فروا. وفي كفرهم روايتان عن الإمام أحمد، والمشهور من الروايتين أنه لا يطلق القول بتكفير الخوارج. اكتب عندك: وأما قول علي فقال الحافظ ابن حجر ما معناه: أنهم أظهروا. وأما قول علي من الكفر فروا كما قال الحافظ، أنهم أظهروا بعد قتال علي لهم ما يدل على كفرهم. أنهم أظهروا بعد قتال علي لهم ما يدل على كفرهم، أو أن عليا رضي الله عنه لم يطلع على جميع أحواله بعد قتال علي لهم ما لا يدل على كفر، أو أن عليا لم يطلع على جميع أحواله. ما وأن علي لم يطلع على ما لا يدل على كفره، على ما يدل على كفره. على إيه؟ لا 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 لا، ليس هناك إجماع. لا. قال: وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله. الصحابة علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر وفي الشام وفي اليمن والخوارج، اجتمعوا من هذه الأقطار، أتت طائفة منهم من اليمن وطائفة من المدينة وطائفة من مصر وطائفة من الشام، فتجمعوا على هذا، فلم يزكون بأنهم تلاميذ الصحابة، فإن التلمذة شيء والثبات على الحق شيء آخر. معايا يا أخوانا؟ بل إن عبد الرحمن بن مجد قاتل علي كان في المدينة من أكثر الناس إحكاما للقرآن، فكتب عمر إلى عامله في مصر عمرو بن العاص فقال: إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي. اللي هو مين؟ وهو عبد الرحمن الملجم. اجعل له دارا يعلم الناس فيها القرآن. فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له دارا أو اقتر له دارا فجعله يعلم الناس، وكان من أكثر الناس عبادة ومن أكثر الناس صلاحا في أول أمره، حتى دخلته الفتنة بالقيام على عثمان، ثم صار مع علي إلى أن قتل علي، حتى إنه لما قتله وأرادوا القصاص منه قال: لا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوني أجزاء حتى أرى جسدي يقطع وأنا صابر في سبيل الله ولساني يلهج بذكر الله. وهذا من أعظم الفتن التي حصلت، حتى قال أحد أصحابي بعدهم ممن غرهم هذا المظهر في مدح عبد الرحمن بن مجد قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد به إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره حين فأحسبه أوفى البلية عند الله ميزان. تخيل دي، تخيل واحد يثني على قتل علي بن أبي طالب. قوله يا ضربة من تقي، يعني عبد الرحمن بن مجد يصفه بأنه تقي صالح، كان هذا من قول عمران بن الحطان، وقد تاب فيما يقال في آخر عمره من قول الخوارج. هذا ما حسب يا ولد معك مكتبة الشاملة يا ابني، ولا هل تطلع حالك ده فين هو؟ ابلس صالح، ابلس. والمقصود من هذا أن قول الشيخ: حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، يدل على أن من تعلم العلم على من هو على الحق، لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما، فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم العلم دائما، فكم خرج ممن علمهم أهل السنة والأئمة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة، بل راحوا إلى البدع وإلى الضلالات وإلى بعض الكفريات، نسأل الله العافية. حتى إن بعض ممن درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات إلى آخره وعرف السنة وعرف العقيدة الصحيحة زاغ عنها بعد ذلك، فليست التزكية بأن شيخه فلان، وإنما التزكية بأنه ثبت على قول أشياخ من أهل السنة. واضح؟ يبقى ما تقوليش بقى أنا من تلامذة العثيمين وتطلع على التحرير تقعد هناك. ما هو الكل بيتشذر كده بالضبط كده. أنا أشبه، وعلى حد علمي أشبه تزكية الشيخ لتلميذه بمثابة توقيع الفحص الطبي عليه. الطبيب كشف قال له: يا ابن الكبد كويس والمرارة كويسة والقلب نبضه كويس، طلع من عنده جات له غلط، خلاص أنا لما وقعت الفحص عليه كان محترم ولما زكيته كان فاضلا، خرجني وشرد موضوع تاني. واضح يا أخوانا الكلام ده؟ أرجو أن نستوعب هذا ونستحضره دائما. يقول وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر، قال: وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله، يعني في الكف عنهم بأن لا يقاتلوا ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فإنهم يقاتلون سواء أقلنا بكفرهم أو لم نقل بكفرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. اكتب عندك: وهناك فرق بين القتل وبين القتال. فلا يلزم من القتال القتل، ولكن يلزم من القتل القتال. والأمر بالقتل يلزم منه كفر من قتل، والأمر بالقتل فرق بين القتل والقتال. لا يلزم من القتال القتل والكفر، ويلزم من القتل القتال والكفر. أي نعم. لا أنا بقول يلزم الأمر بالقتل معايا غير الأمر بالقتال. لا ده غير دي بقى، احنا بنتكلم في قتال، نتكلم إلى إن أدركتهم لأقتلنهم، ولم يقل لأقاتلنهم. يقول قال ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الذي احتج بها ما ذكرنا، وهذا تطويل من الشيخ رحمه الله للإضاح واستطراد لبيان بأن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ينفع صاحبه إلا إذا أتى بحقه وحسابه على الله، فإذا لم يأتي بحقه فإنه لا يقبل منه ذلك، بل يقاتل قتال كفر إذا كان ما ترك من حقه التوحيد، وإما أن تقاتل الطائفة قتال بغاء إذا كان الذي تركوه من حقه دون التوحيد فمنعوه ولم يمتنعوا من التوحيد. ورقة وقلم واكتب والصق هذا الكلام في كتاب كشف الشبهات عند قول الشيخ الشارح وإنما التزكية لأنه ثبت على قول أشياخ من أهل السنة وهذا ظاهر والحمد لله، وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعترض. اكتب عندك قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها، وأعلامها وعوارضها. فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها. فمن الناس من يكون له من القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها. فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها. فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. شارك الجهال في التخلف أي لم يعمل وفارقهم في العلم. وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. يعني أأمل، سأعيد الكلام وأأمل إن شاء الله أن يسقطه كل واحد على نفسه. دعك من الغير، دعك من الغير. فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثره، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاه. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. والمعصوم من عصمه الله، ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام ابن القيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.